يتشبه بهم في عبادتهم في الظاهر. واضح إلى هنا؟ واضح وجه الدلالة؟ هذا الأمر الثالث. إذن الأمر الأول المشابهة، ونهينا عن مشابهة الكفار على سبيل الإطلاق، وخاصة في شعارهم وفي عبادتهم. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الكفار أو عباد الشمس يسجدون لها في ذلك الوقت، فنهيت عن مشابهة الكفار في هذا الفعل في هذا الوقت. الأمر الثالث أثر ابن عباس. الأمر الرابع، رابعا أن هذا ذريعة إلى الشرك، أن هذا فيه ذريعة أو ذريعة إلى الشرك، حيث إنه يفضي إلى أن الذي يصلي للصنم والنار ونحوها لا يستطيع المنكر أن ينكر عليه، أليس كذلك؟ ما يستطيع أن ينكر عليه، لأنه سيقول أنا لا أقصد الصنم والنار ونحوها، هكذا سيجيب، يقول أنا لا أقصد الصنم ولا أقصد النار ولا أقصد هذه الأمور، وإنما أقصد بصلاتي الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا أدى إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك، ولا نستطيع أن ننكر، لأن الذي سيصلي إلى النار ما تستطيع أن تنكر عليه، سيقول لك أنا ما أصلي إلى النار، إذا نتركه على هذا الفعل رغم أن هذا الفعل تراه أن فيه شرك وأنت لا تستطيع أن تنكر، إذن هذا ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك وإلى محرم، فهذا يؤدي إلى الوقوع في الشرك وعدم الإنكار، فكانت هذه الوسيلة وهي جواز الصلاة إلى النار ونحوها، فكانت هذه الوسيلة وهي جواز الصلاة إلى النار ونحوها على الإطلاق محرمة، أليس كذلك؟ لأنها وسيلة إلى محرم، قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 27 و400، وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، إذن هذا مذهب أكثر العلماء، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. أما ما ذكره البخاري من التبويب فإنه يوجه بتوجيهين، يعني نستطيع أن نوجه كلام البخاري حتى لا ننقض كلام البخاري ونقول البخاري يرى الجواز، لا، نقول نوجه كلام البخاري بتوجيهين. ما نقول؟ الأول ما ذكره الشارح من أنه يفرق بين من يصلي إلى هذه الأمور ولا يقدر على إزالتها، يفرق بين من يصلي إلى هذه الأمور ولا يقدر على إزالتها، فهذا لا يجوز له ذلك، واضح؟ لا، هذا نحن الشارح، أو من يفرق بين من يصلي إلى هذه الأمور ويقدر على إزالتها، فهذا كتبتم ويقدر على إزالتها، فهذا لا يجوز له أو لا يجوز له ذلك، فهذا لا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز له هذا الفعل وهي الصلاة. وبين من لا يقدر، الأول يقدر على ماذا؟ على ترك هذا الفعل، والثاني لا يقدر. وبين من لا يقدر على إزالتها فهذا يجوز له كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني: بين من تعمد الصلاة إلى هذه الأمور فلا يجوز له، وبين من لم يتعمدها. واضح؟ رجل يتعمد ورجل لا يتعمد، فالذي تعمد يجوز، والذي لم يتعمد، فالذي تعمد لا يجوز له، والذي لم يتعمد يجوز له. قد يقول قال: ما الفرق بين هذا والأول؟ نقول: الأول صلى وهو أجبر على هذه الصلاة، أما الثاني يتعمد ولا يتعمد من غير إكرام. واضح الفرق؟ بين من تعمد الصلاة إلى هذه الأمور فلا يجوز له، وبين من لم يتعمدها فهذا يجوز له كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحاول كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يكفي. واضح؟ يعني بين من تعمد الصلاة إلى هذا وبين من لم يتعمد، فمن لم يتعمد وجاء فهذا تفاجأ بأن هذا المكان فيه ماذا؟ هذا المكان أو يوجد أمامه ماذا؟ نار، توجد نار من أمامه مثلا، فهذا نقول إن صلاتك صحيحة لكن عليك الانحراف. أكمل أحسن. كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحاول التخلص منها يعني من هذه النار قدر الاستطاع، قدر المستطاع أو قدر الاستطاعة بالانحراف وغيره، يعني يحاول ينحرف عنها، يحاول يتصرف قدر المستطاع. إلى هنا واضح؟ وبهذا نخلص من هذا المبحث بأن الصلاة إلى النار وإلى الصنم وإلى الصور وإلى هذه الأمور محرم. واضح؟ لا يجوز. يخرج من هذا أو تخرج صورتان: الصورة الأولى الإكراه للأدلة العامة، الصورة الثانية ما هي؟ أنه لم يتعمد ووجد هذه الأمور من قدامه، فإنه ماذا يفعل؟ يحاول ينحرف عنها قدر المستطاع. إلى هنا واضح؟ نعم. أكمل.
لمن هو خرج من الصلاة واستطيع أن يقطع الصلاة مثلا إذا ما في مجال إلا أن يصلي إليها،
كيف مثلا؟ ما تصور
أنه وصل يعني في مكان وبدت له صورة بعد أو مثلا لأمر ما ظهرت له صورة أمام أو تماثيل أو ناظر ولا يستطيع انحراف بأي شكل من الأشكال، يعني خطوة أخرى
ما يستطيع أبدا، تقول اللهم استطعت المصلي كما هو يكمل.
لا
لا ما يقبل. واضح الفرق؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الصلاة بقوله باب من صلى وقدامه تنور، أراد أن يبين مسألة مهمة جدا وهي الصلاة في المقابر. ومر بنا في الباب رقم 48 باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها ماذا؟ مساجد. هذا مر معنا وتكلمنا على هذا الباب بالتفصيل. الآن أراد أن يبين حكم هذه الصلاة التي هي في المقابر، تجوز أو لا تجوز؟ قال:
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا
مسدد ابن مسرح،
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال
ويحيى سيأتي من هو، نعم، وكذلك عبيد الله، نعم،
قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى جاء بحديث فيه الاستدلال، وسترون أن الاستدلال تكلم العلماء في هذا الاستنباط كلام طويل. ماذا يريد البخاري وما هو وجه استنباط البخاري من هذا الحديث؟ اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث من قوله باب كراهية الصلاة في المقابر والبحث؟ لا تجعلوا قبوركم، لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ قبورا. الآن سيبين الشارح رحمه الله تعالى هذه المسألة بالتفصيل، وما زلنا نبحث في مواضع الصلاة. عرفتم؟ ما زلنا نبحث في مواضع الصلاة، ومن مواضع الصلاة المقبرة، هل تجوز أو لا تجوز؟ قال:
قوله باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا.
نعم، استنبط من قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تتخذوها قبورا، انتبه ماذا استنبط منه؟ قال:
أن القبور ليست بمحل العبادة فتكون الصلاة فيها مقبورة.
نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا، دل هذا على أن القبور ليست محل للعبادة، ومن العبادة الصلاة، لأنه الآن قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، فهذا فيه دليل على عدم جواز الصلاة في القبور. هذا ما يريد أن يستنبطه البخاري، ولكن سنبين بأن النزاع حصل في هذا الاستدلال. عرفتم؟ وسيأتي بيان ذلك، وهل هذا صحيح أو ليس بصحيح. نعم.
وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود،
رواه أبو داود برقم 88 و400.
والترمذي
برقم 16 و300.
وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرط، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا.
نعم، كأن الإمام البخاري، هذا كلام الحافظ، يقول يشير إلى حديث ليس على شرطه، وكلكم يعلم ما هو شرط الإمام البخاري، اللقية والمعاصرة، وهذا الحديث ليس على شرطه، فيقول كأنه يشير إلى حديث رواه أبو داود والترمذي، لأنه ليس على شرطه لم يضعه هنا، فهو يشير إشارة إلى ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال:
وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المقبرة، يعني الأرض مسجد إلا المقبرة فإنها ليست بمسجد ولا تجوز الصلاة فيها. وضح لكم؟ قال كأنه يشير إلى ذلك الحديث فترجم بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر. وضح لكم؟ وكأنه يقول لا تجوز الصلاة في المقابر بحديث ليس على شرط، ولهذا استدلت بهذا الحديث الذي هو على شرط. وضح لكم؟ أو لأمر آخر وهو
رجال ثقات،
هذا الحديث رجال ثقات، ولكن كلمة ثقات لا تدل أيضا على الصحة. نعم،
لكن اختلف في وصفه وإرساله.
نعم، ربما هذا الذي يقول جعل أيضا البخاري، لكن اختلف في وصفه وفي إرساله، هل هذا الحديث مرسل أو هذا الحديث موصول؟ عرفتم؟ فمن قال بوصفه حكم بصحته، ومن قال بإرساله حكم برده. واضح؟ قال:
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم،
وحكم
مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان.
نعم، حكم يقول مع هذا الكلام والاختلاف، إلا أن الإمام الحاكم أبو عبد الله حكم بماذا؟ إلا أن الإمام الحاكم أبو عبد الله حكم بماذا؟ حكم بصحته. قلت في المستدرك في المجلد الأول في صاد 81 و300، رقم 20 و900، حكم بماذا؟ بصحة هذا الحديث. وابن حبان يعني وكذلك ابن حبان قلت كما في صحيحه في المجلد الرابع في 98 و500، رقم 99 و600 و1000، قلت وهذا هو الحق، يعني الحديث صحيح، هذا هو الحق، لأنه قد رواه موصولا، لأنه قد رواه موصولا غير واحد من الثقات، قد رواه موصولا غير واحد من الثقات، كيزيد بن هارون، ويزيد بن هارون معروف رجل ثقة ثبت، عرفتم؟ كيزيد ابن هارون وغيره، والوصل زيادة من الثقة، الوصل زيادة من الثقة بخلاف الإرسال، إرسال عدم علم، والوصل لما يذكر بين المرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الساقط هذا فيه زيادة علم، إذن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ترد هكذا إلا بدليل، وعلى هذا نقبل الحديث فنقبل. وغيره يعني ليس يزيد فقط، غير يزيد رواه موصولا، والوصل زيادة من الثقة يجب قبولها، يجب قبوله، وله طرق، يعني هذا الحديث له طرق ترفع شك الإرسال، ترفع شك الإرسال، وصحح هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني في صاد 7، وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي في المجلد الثاني في 600، وقال رحمه الله تعالى في الرد على إعلان هذا الحديث بالإرسال، أطال البحث وبين بأن الحديث صحيح وليس بمرسل، أن له طرق، بل بين رحمه الله أن كلام الترمذي في إعلال هذا الحديث بأن الثوري جاء عنه هذا الحديث مرسل ليس بصحيح، يقول تتبعت لم أجد الثوري أرسل هذا الحديث أبدا، كل الطرق التي جاءت من سفيان الثوري كلها جاءت موصولة، وإنما الإرسال جاء من غيره، ويزيد بن هارون أيضا رواه موصول، ويزيد ثقة، وغيره أيضا، وكل هذه الطرق التي فيها الثقات ورووا هذا الحديث موصول، نعل هذا الحديث بسبب رجل أو رجلين رووا هذا الحديث مرسل أبدا، أن الثقة إذا روى الحديث موصول وليس فيه مغمز أنه ثقة لا يتسنى لك أن ترد هذه الزيادة، لماذا؟ لأن زيادة الثقة علم، والعلم يجب أن يقبل، واضح؟ لأن هذا من باب زيادة الثقة وليس من باب الشذوذ وليس من باب المخالفة، عرفتم؟ لو كان من باب المخالفة يعني الشذوذ قلنا صواب، لكن أين المخالفة؟ الإرسال والوصل ليس بينهما تعارض في هذه الصورة، عرفتم؟ ليس بينهما تعارض حتى يقال أن الحديث مرسل لا يقبل أبدا، واضح؟ لأن الشذوذ مخالفة من الأولى أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة كان أو عدم، وهنا لا توجد مخالفة حتى نقول بأنه قد خولف هؤلاء الثقات أو خالفوا غيره، ولهذا إعلال الترمذي رحمه الله لهذا الحديث لا يستقيم، وأطال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الرد في تعليقه على الترمذي على من قال إن الحديث مرسل، وبين بأن الحديث ثابت لا شك. وضح لكم؟ نعم. قلنا وأطال رحمه الله الرد على الترمذي، يعني الذي عله بالإرسال، وكذلك صححه الألباني في الإرواء في المجلد الأول في 20 و300، ونقل التصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري في جزئه، وصحيح الترمذي يعني صحح الشيخ ناصر أيضا في صحيح الترمذي رقم 62 و200، وأبي داود رقم 63 و400، وابن ماجه رقم 66. إذن الحديث الذي ساقه المصنف يعني به الشارح وهو ابن حجر، وهو حديث أبي سعيد الخدري: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا حديث ثابت صحيح. أما الإعلال بالإرسال فهو عليم، ولا يعبى به ولا يلقى له بال. لماذا؟ لأن الثقات قد روى هذا الحديث موصولا. نعم.
قوله حدثنا يحيى هو القطان.
نعم، يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان. نعم.
وعبيد الله وابن عمر العمري.
نعم، وعبيد الله هو ابن عمر العمري. وهنا أحب أن أنبه على أمر، هنا أيضا في الحديث كثير منهم يخلط بين عبيد الله ابن عمر العمري وبين من هنا عبيد الله صحيح بالتصغير، وبين عبد الله ابن عمر العمري بالتكبير. هنا عبيد الله ومن رواة أو من رجال البخاري عبيد الله ابن عمر العمري، ومعنى عبد الله ابن عمر العمري ذاك ضعيف المكبر، وهذا ثقة. ولهذا بعضهم وقع في تضعيف أحاديث بسبب هذه المشكلة، فيأتي إلى الحديث فيرى فيه رواه عبيد الله فيقول ضعيف، وهو يظن أنه المكبر لأنه قد استقر في ذهنه بأن عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وهو يظن هو نفس الاسم، إلا أن ذاك مصغر وهذا مكبر، فيقع في الخلط ويقع في تضعيف حديث صحيح. بل هذا الرجل من رجال البخاري وليس فقط الرجل ثقة، عرفتم؟ فهذا من باب التنبيه، واكتبوا هذه الفائدة حتى لا تنسوا. نعم. لا، الحمام للاستحمام. نعم، المراد الحمام هنا الاستحمام مأخوذ من الحميم، وليس المراد بالحمام مكان قضاء الحاجة، أن قضاء الحاجة هذا جاءت فيه نصوص أخرى.
الحمام مثلا
عند المريض من الحمام، أي الحمام العمومي هو هذا
مكان في الصلاة مثلا
داخل الحمام؟ خارج؟
داخل الحمام لكن في المبنى،
لكن على جنب مغلق.
نعم.
لا شك هذا جاء، لكن البعض إذا صلى في مكان الحمام الذي هو للاستحمام، لأن هذا يؤدي إلى الإنهاء ويؤدي إلى النظر ويؤدي إلى أمور كثيرة، وبعضهم ذكر لأن الاغتسال في ذلك المكان فيه ما فيه. واضح؟ نعم. نقول الفائدة هذه، وهناك عبد الله مكبر ابن عمر العمري ضعيف، يعني عبد الله المكبر ضعيف، راجع التقريب رقم 503,000، والمغني في الضعفاء، المغني في الضعفاء للإمام الذهبي رقم 81,203,000. نعم. إذن الآن سنبدأ نقوم في ماذا؟ في استدلال البخاري في هذا الحديث، أي حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، هل في هذا دلالة على التبويب الذي بوبه الإمام البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر؟ هل هذه الدلالة مستقيمة أو غير مستقيمة؟ واضح؟ هذا ما سنبحث فيه. طيب،
قبره من صلاتكم. قال القرطبي،
القرطبي ذكر هذا في المفهم، مفهم في شرح مسلم في المجلد الثاني في 11 و400. انظروا ماذا قال الإمام القرطبي على قوله صلى الله عليه وسلم من صلاتكم. هذه من، هل هي بيانية؟ هل هي تبعيضية؟ هل إلى آخره. قال،
قال القرطبي من التبعيض.
نعم، من هنا للتبعيض، لأن من تأتي على معاني، ومن معانيها هنا التبعيض. قال المراد بمن هنا التبعيض، يعني اجعلوا بعض صلاتكم. واضح؟ هذا معنى من، يعني اجعلوا من صلاتكم، أي من بعض صلاتكم اجعلوها في البيت. ما المراد من هذه الصلاة؟ هل المراد الفرض أم النفل؟ عرفتم؟ قال
والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم.
نعم، يقول والمراد بهذا البعض النوافل لا الفرائض. يعني ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم الفرض والنفل في البيت فيجوز لك أن تصلي في البيت الفرض أبدا، يقول ليس هذا المراد، بل المراد النوافل. ولكن هذا التبعير الذي جاء إذا أردنا أن نخصصه بالنوافل فعلينا أن نأتي بالدليل. قال خذ الدليل، ما هو دليلك؟ قال ما رواه مسلم، قلت برقم 78. ماذا روى الإمام مسلم؟ قال
والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته.
قال هذا هو دليلنا. ما هو دليله؟ قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي صلاة النافل. هذا مراد، هذا هو المراد من هذا الحديث. فنحمل ذلك البعض على ماذا؟ على النوافل، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. فنقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، أي من نوافلكم، اجعلوها أي في البيوت، وليس المراد الفرض. هذا هو الدليل الأول. قال
قلت وليس فيه ما ينفي الاحتمال.
قال الحافظ وليس فيه ما ينفي الاحتمال. انتبه، قال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته، إذا قضى الصلاة الفرض فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أيضا يبقى من صلاته، أي صلاة هذه يدخل فيها الفرض، أليس كذلك؟ من صلاته، يعني من أي صلاة؟ من صلاته، صلاة نكرة تفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فهنا من صلاته يدخل فيه أو تدخل فيه صلاة الفرض وتدخل فيه صلاة النفل. قلت لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ مردود. واضح الحافظ ماذا قال؟ قال وليس فيه ما ينفي الاحتمال. قلت ينافيه الأمر بالصلاة في المسجد جماعة، وهذا سيأتي، هذا الذي يجعلنا نقول إن ما قاله القرطبي هو الصواب. لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاءت في وجوب الصلاة على العيان، هذا سيأتي فرض عين، سيأتي المبحث هذه المسألة، في وجوب الصلاة أي صلاة الفرض في المسجد تنفي الاحتمال أننا نقول يجوز أن يصلي صلاة النفل، صلاة الفرض في البيت. فهذا الاحتمال الذي ادعاه الإمام الحافظ رحمه الله ليس بصحيح. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، فكيف يقال اجعلوا من صلاتكم
أي الفرائض في المنزل، وصلاة الفرض أصلا واجبة في المسجد إلا لأصحاب الأعذار كما تعلمون. هذا ينفي الاحتمال المزعوم، وهو الاحتمال الثاني الذي تدخل فيه الفرائض، فنقول الفرائض لا دخل لها في من التبعيضية هنا. واضح؟ نعم. هذا
وقد حكى عياض عن بعض،
وقد حكى عياض قاضي عياض حكاه في إكمال المعلم، هذا أيضا شرح على صحيح مسلم المجلد الثالث في 44 و100. ماذا قال قاضي عياض؟ قال
وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن.
نعم، بعضهم هكذا قال، قال اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيره. لكن هذا الكلام يستقيم؟ لا شك أن هذا لا يستقيم، لأنهم سيقولون هذا من باب التعليم، ونقول التعليم يستطيع أن يعلم بالنافلة وليس بالفرض، فيرجع إلى بيته ويصلي بهم كما كان يفعل معاذ، وليس هذا فيه حجة. ولهذا قال
وهذا وإن كان محتملا لكن الأول
محتملا.
وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح.
نعم، يقول الحافظ هذا وإن كان فيه احتمال لكن الأول الراجح، المراد به النواف. نعم.
وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال لا يجوز حمله على الفريضة.
نعم، هذه ليست مضاهاة، هذا هو الحق. واضح؟ من محي الدين؟ النووي، كما في شرح مسلم في المجلد السادس في 96. الإمام النووي قال لا يجوز أصلا أن يحمل هذا الحديث على الفريضة، وهذا هو الحق. لماذا؟ لأن الفريضة يجب أن تكون في المسجد إلا لعذر، عرفتم؟ يجب أن تكون في المسجد إلا لعذر، وليس في هذا الحديث دليل، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتكم هذا التبعيض على النافلة لا على الفرض. نعم.
وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا،
الإسماعيلي أيضا رجع ونازع من؟ المصنف. قال المصنف هنا يستدل بهذا الحديث، سأبين لكم بأنه لا دلالة في الحديث على ما بوب به. كيف ذلك؟ قال خذ.
وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال الحديث دال على كراهية الصلاة في القبر لا في المقابر.
قال الحديث ليس فيه النهي عن الصلاة في المقابر، بل هذا الحديث فيه دليل لا تتخذوها قبورا، على أن الصلاة في القبر، وفرق بين الصلاة في القبر وفرق بين الصلاة في المقابر. انتبه، ما الفرق؟ اكتبوا حتى يتضح لكم ولا تنسون هذا. يعني أن مراد الحديث، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا في بيوتكم كالأموات في القبور، أنه قال ولا تتخذوها قبورا، فالبحث كله لا تجعلوا هذه البيوت كالقبر الذي لا يصلى فيه، فإن وجه الدلالة على النهي من أو النهي عن الصلاة في المقابر. ما قال المقابر؟ المقابر اسم مكان، والقبور اسم لمكان الذي يقبر فيه فقط. واضح لكم الفرق؟ وهذا سيأتي أن مراد الحديث لا تكونوا في بيوتكم كالأموات في القبور، حيث إنهم انقطعت عنهم الأعمال وارتفع التكذيب، ولا دخل للحديث لصلاة الأحياء على القبور أبدا وعدمها أبدا. الحديث لا يبحث في هذا، يقول لا دخل للحديث في صلاة من الأحياء على القبور وعدمها، بل لصلاة الأموات داخل القبور. والبحث في الصلاة على القبور، نحن نبحث في الصلاة على القبور، لا نقول اذهب وادخل في القبر وصلي، لا، البحث الصلاة على القبور لا في القبور. واضح الظرف الذي يفيد ماذا؟ المظروف داخل، أما على تختلف. واضح لكم الفرق؟ نقول بل الصلاة، بل لصلاة الأموات داخل القبور، والبحث في الصلاة على القبور. ولهذا قال لا تتخذوها قبورا. واضح؟ يعني كالأموات الذين في قبورهم، ولم يقل مقابر، ما قال لا تتخذوها مقابر، لو قال مقابر كلام يستقيم، لو قال مقابر لا تتخذوها مقابر، لأن المقابر لا صلاة فيها، إذن أنتم لا تصلون، فعليكم أن تصلوا في البيت ولا تجعلوها كالمقابر، لا، قال لا تجعلوها كالقبر، لأن القبر لا صلاة فيه. وضح لكم؟ قال ولم يقل مقابر، يعني لم يقل لا تتخذوها مقابر تصلون فيها، حتى يكون الاستدلال صواب. وهذا الاستدلال غير صحيح من الإمام البخاري، بأن المقابر لا يصلى فيها. لماذا؟ لأن الحفرة التي يستقر بها الميت والمقبرة، لأن الحفرة التي يستقر بها الميت تسمى ماذا؟ تسمى قبر. واضح؟ يسمى قبر. والمقبرة اسم للمكان المشتمل على ماذا؟ على الحفرة وما ضمت إليه. وضح لكم؟ إذن البحث ليس في البخاري، ترجم على ما هو أعم، والدليل فيما هو أخص، ولا يصلح أو في الاستدلال بأن يستدل بالأخص على جواز الأعم. واضح؟ لأن الاستدلال بالأعم يحتاج إلى دليل، لو قال لكان صواب، لكن هذا التعميم لا يصلح إلا بدليل. فقال إن البحث ليس كما زعم الإمام البخاري، البخاري يقول باب كراهية الصلاة في المقابر، أين المقابر؟ الحديث لا تجعلوها قبورا، يعني كالقبر الذي لا يصلى فيه، فلا وجه لهذا الاستدلال. لكن هل الحافظ بن حجر سيسكت؟ أبدا، سيقول إن الإمام البخاري أصاب وهو حق. لماذا؟ قال
قلت قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم.
يقول أنت زعمت قبور لكن ورد له المقابر، فماذا تفعل بهذا اللفظ؟ سقط هذا الرد، أليس كذلك؟ لأن بحثك كله بماذا؟ لأن بحثك كان في القبر وفي المقابر، وتقول ما جاءت مقابر، نحن نقول لك جاءت لفظ، جاء لفظ مقابر عند من؟ عند الإمام مسلم، فماذا تفعل بهذا اللفظ؟ واضح؟ قال عند كما رواه مسلم برقم 870. نعم.
قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر.
نعم، لا تجعلوا قبوركم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، سقط هذا البحث من أصله، أليس كذلك؟ كل هذا البحث سقط، قبور مقابر، النهاية أصبح الحكم في المقابر.
وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر.
انتبه، ابن التين الآن يقول البخاري تأول هذا الحديث، أي حديث الباب، على ماذا؟ على كراهة الصلاة في المقابر، هذا ما ذهب إليه البخاري. يقول
وتأوله جماعة على أنه إنما فيه النفي إلى صلاة البيوت، إذ الموتى لا يصلون،
كما بينا لكم قال وبعضهم تأول هذا الحديث على استحباب الصلاة في البيوت. لماذا؟ لأن الموتى لا يصلون في قبورهم. قال
كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.
لا تكونوا كالموتى الذين يصلون لا يصلون في قبورهم. قلت وهذا الكلام غير صحيح. كلام ابن تيمية هذا غير صحيح، لأنه رد أيضا ما ذهب إلى البخاري، بل ما زال كلام البخاري قائم في البحث. لماذا؟ لأن هذا من أمور الغيب، ما يدرك بأن الموتى لا يصلون في قبورهم يا ابن التين، ما يدرك. واضح؟ أقول هذا الكلام غير صحيح لأن هذا من أمور الغيب، فما يدريه أن الموتى لا يصلون في قبورهم. هل اطلعت على ذلك؟ لا يستطيع. إذن كيف تتأوله على أمر غيبي؟ واضح؟ كيف تتأول هذا الحديث على أمر غيبي؟ قد يقول قائل، وهذا قد يقول استنبطه من هذا الحديث. نقول وسنبين لكم بأن هذا الاستنباط عليل مردود، ونثبت لكم بأن الصلاة في القبر جاءت فسقط الاستدلال من أصله. فنقول بل هذا الإطلاق غير صحيح، وجاء ما ينافيه ويرده، جاء ما ينافي هذا الإطلاق ويرد هذا الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قد يقول قائل ما شاء الله، هذا خاص في الأنبياء وبحثنا في المقابر العامة. فنقول إذا ما كفاك هذا الدليل سيأتي الدليل. هذا قد يرد، نعم الإشكال هذا وارد. قد يقول قائل الدليل هذا أو المدلول هذا خاص، ونحن نبحث في العموم في المقابر، فالمدلول هذا جاء في من، أو هذا الدليل جاء في الأنبياء، والأنبياء خرجوا أصلا لأن لهم خواص لا توجد عند غيرهم. فنقول والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 21 و600، وكذلك ما جاء من سؤال الملكين للمؤمن في قبره، هذا ليس نبيلا، البحث للمؤمن في قبره، فيقول دعوني، يعني هذا عندما تغرب الشمس وهو في القبر، فماذا يقول؟ يقول دعوني حتى أصلي، فيقولان له، فيقولان إنك ستفعل. فهذا فيه دليل واضح على أن الميت يصلي في قبره. إذا سقط قول ابن التيم، لا شك أنه ساقط مردود. واضح لكم؟ إذا ما زال كلام البخاري هو الصواب إلى الآن، أليس كذلك؟ هذا التأويل ما زال هو الصواب في الاستدلال بهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وغيره. قال الشيخ ناصر رحمه الله في أحكام الجنائز في صاد 72 و200 بعد هذا الحديث، فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، بطل القول بأن الموتى لا يصلون. وترجح أن المراد بحديث ابن عمر الذي هو حديث الباب أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله، انتهى كلامه. إذن كلام ابن التين هنا صحيح أو لا؟ أشك بأنه مردود، لأنه أولا تكلم بأمر لا نستطيع أن نعلمه، ثم ثانيا أثبتنا بأنه قد ناقضه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كم بقي من الوقت عمر؟ خلاص عشر. هو الإمام وادر إذا كان لديكم سؤال أو للنساء سنتم إن شاء الله بعد الدرس القادم سنبين ما هو الصواب في هذه المسألة. فرض والنافذة. تقول هل يدخل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة حتى وإن رفعت المرأة متحجبة شعرها في بيتها وإن لم يكن فما هو شرط الحديث؟ لا، هذا المراد من المرأة إذا خرجت من بيتها، المرأة إذا خرجت من بيتها، لأن بداية الحديث في بيان تلك المرأة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن هؤلاء النسوة، قال كاسيات عاريات. هذه المرأة ليست بكاسية وعارية، هذه المرأة التي تخرج في الشارع هي الكاسية العارية، هي المراد من هذا الحديث، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. وليس المراد به المرأة إذا يعني رفعت شعرها في بيتها، فهذا لا يظهر لأنه داخل في الحديث والله أعلم. حدد أي سؤال؟ اكتفيتم؟ ما وجدت الورقة؟ خلاص انتظر حتى لا من الله يكتب. هل زوج المرأة مطالب بنفقة أبنائها؟ لا شك أن الزوج مطالب بنفقة الأبناء، لأن النفقة على الزوج وليست على الزوجة، النفقة من حقوق الأبناء على الآباء، وهذه مسألة سنتكلم فيها إن شاء الله في باب في كتاب النكاح يوم الاثنين إن شاء الله، نتكلم على هذه المسألة وستأتي بالتفصيل. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ الباب